صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تحدثنا فيما سبق عن الجانب الأول من جوانب الحجية وهو المنجزية والمنجزية القاطعة، وفرغنا من الحديث عن المنجزية القاطعة في الدرس السابق وانتهينا إلى موضوع معذرية القاطعة. الجانب الثاني من جوانب المنجزية من جوانب الحجية هو المعذرية. كما قلنا فيما سبق أن حجية القطع تعني إذا قطعت بالتكليف فالعقل يحكم أن هذا التكليف يكون منجزا عليك، أي ثابتا في ذمتك ومسجلا على المكلف هذا التكليف. وحينئذ لو لم يمتثل المكلف هذا التكليف فسيكون مستحقا للعقاب. أما المعذرية فماذا تعني؟ تعني المعذرية أن المكلف لو قطع بعدم التكليف وكان هذا التكليف ثابتا في الواقع فلا يكون المكلف مستحقا للعقاب. أي لو قطعنا أن هذا السائل الذي في الإناء ما ليس بخامس، قطعنا أنه ليس بمحرم وشربنا منه، فتبين فيما بعد أن هذا ليس بما إنما هو محرم، فحينئذ لا يستحق المكلف على العقاب على مثل هذا الفعل لأنه قطع بعدم الحرمة، قطع بعدم التكليف فيكون معذورا، وحينئذ لا يحكم العقل باستحقاقه للعقاب. هذا هو المقصود بالمعذرية، وهذا هو الجانب الثاني في حجية القاطع بالإضافة إلى الجانب الأول وهو المنجزية. إذا اتضح المقصود بالمعذرية نقول هل أن القاطع بعدم التكليف معذر للمكلف وإن كان التكليف ثابتا في الواقع، أو القاطع بعدم التكليف لا يكون معذرا للمكلف إلا إذا كان التكليف غير ثابت في الواقع؟ المعذرية كما قلنا قبل قليل تعني أن المكلف معذور إذا قطع بعدم التكليف سواء كان التكليف ثابت في الواقع أو غير ثابت في الواقع. على أي أساس يحكم العقل بالمعذرية بمعذرية القاطع؟ فقل الأساس الذي يحكم العقل بالمعذرية في ضوئه هو حدود المولوية وحدود حق الطاعة. فإنه كما قلنا أن حق الطاعة حكم عقلي، وهذا الحكم العقلي كأي حكم لا بد أن يكون له موضوع، لأنه دائما عندما نسمع بحكم سواء كان هذا الحكم حكم شرعي أو حكم عقلي لا بد أن يكون الموضوع ثابتا في رتبة سابقة، ثم بعد ثبوت الحكم يثبت له الموضوع، لأنه لا حكم بلا موضوع، الحكم إنما ينصب على الموضوع. وهنا حق الطاعة حكم عقلي، حق الطاعة يعني وجوب امتثال أوامر المولى تكاليف المولى، هذا حكم من أحكام العقل. ما هو موضوع هذا الحكم؟ هل أن موضوع هذا الحكم حدود هذا الموضوع هو تكاليف المولى بوجودها في الشريعة، يعني بقطع النظر عن قطع المكلف بها وعدم قطع المكلف بها، أو ولو قطع بعدمها وإن كان شاكا فيها، أو لا أن موضوع حق الطاعة هو تكاليف المولى المنكشفة للمكلف ولو بدرجة احتمالية من الانكشاف؟ وبعبارة أخرى أن موضوع حق الطاعة ما هي حدوده؟ هل أن موضوع هذا الحكم حكم العقل بحق الطاعة حدوده حدود تشمل التكليف في الواقع، يعني سواء كان قاطعا المكلف به أو قاطعا بعدمه وإن كان موجودا، أو شاكا به، أو أن حدود حق الطاعة حدود موضوع حق الطاعة حدود موضوع هذا الحكم العقلي هو انكشاف التكليف للمكلف، وإن كان هذا الانكشاف بدرجة ضئيلة بدرجة احتمالية. ما هو الفرق بين هذين الأمرين؟ نقول بناء على الفرض الأول لا يكون القطع معذرا. لماذا؟ لأنه بناء على الفرض الأول أن موضوع حق الطاعة هو ثبوت التكليف في الواقع، سواء انكشف للمكلف أو لم يكشف للمكلف، سواء قطع به المكلف أو لم يقطع به المكلف، بل لو قطع بعدمه فحينئذ المكلف يكون مسؤولا. فعلى هذا الأساس لو قطع المكلف بعدم التكليف، لو قطع المكلف بأن هذا الإناء السائل الذي في هذا الإناء ليس بمحرم وشرب منه وكان هو محرما في الواقع كان نجسا، فحينئذ في ضوء هذا الكلام لا يكون القطع معذرا. لماذا؟ لأن موضوع حق الطاعة هو التكليف بقطع النظر عن قطع المكلف به أو انكشافه للمكلف أو شك المكلف به أو قطع المكلف بعدمه. وإن قلنا لا، في الفرض الثاني، يعني أن موضوع حق الطاعة هو انكشاف التكليف للمكلف، ولو كان هذا الانكشاف بدرجة احتمالية ضئيلة، يعني وإن احتملنا الحرمة حرمة هذا السائل بدرجة 1 بالـ10,000 مثلا، إذا كان الثاني فيكون القطع بعدم الحرمة، بعدم حرمة هذا السائل، القطع بعدم التكليف يكون معذرا. لماذا يكون القطع بالتكليف معذرا؟ لأنه نقول أن الإنسان القاطع في مثل هذا المورد لا يمكن أن يتحرك، القاطع بعدم التكليف. التكليف متى يحرك المكلف؟ إنما يتحرك المكلف، يحركه التكليف إذا وصل إلى المكلف، ولو كان وصوله بدرجة احتمالية. ولكن إذا لم يصل التكليف إلى المكلف، لم يعلم به، بل لم يظن به، لم يحتمله بأي درجة من درجات الاحتمال، حينئذ يكون التكليف محركا للمكلف أو لا يكون التكليف محركا للمكلف؟ لا يكون التكليف محركا للمكلف. وعلى هذا الأساس نقول أن القطع معذر. ما بينا حتى الآن ما يلي، قلنا القاطع حجيته تعني المنجزية والمعذرية. المنجزية تحدثنا عنها فيما سبق، المعذرية تعني أن المكلف إذا قطع بعدم التكليف يكون معذورا لا يستحق العقاب وإن كان التكليف ثابتا في الواقع. على أي أساس؟ في النقطة الثانية بينا أنه قلنا العقل يحكم بذلك. على أساس أن حق الطاعة نفترض هذا الحكم العقلي موضوع حدود أحد أمرين، أحد افتراضين، إما أن تكون حدود موضوع حق الطاعة تعني التكليف في الواقع بقطع النظر عن قطع المكلف به، انكشافه المكلف انكشافا تاما، او قطع المكلف بعدمه، او شك المكلف به. او في الفرض الثاني قلنا ان موضوع حق الطاعة هو انكشاف التكليف الى المكلف، ولو كان هذا الانكشاف انكشافا احتماليا. على الاول لا يكون القطع معذرا. لماذا؟ لان موضوع حق الطاعة هو وجود التكليف بالواقع بقطع النظر عن انكشافه المكلف وعدم انكشافه. وعلى الثاني يكون القطع معذرا. لماذا؟ لأن موضوع حق الطاعة هو انكشاف التكليف، والقطع يمثل انكشاف تام بعدم التكليف. ما هو الصحيح من هذين القولين؟ في النقطة الثالثة بينا أن الصحيح من هذين القولين هو القول الثاني. لماذا القول الثاني هو القول الصحيح؟ نقول لأن العاقل من المحال أن يحكم بحق الطاعة بهذا الحكم العقلي لتكليف يقطع المكلف بعدمه. إذا قطع المكلف بعدم حرمة هذا السائل، هل يحكم العاقل بلزوم الامتثال في هذا المورد ولزوم امتثال هذا السائل وعدم شربه؟ لا يحكم العاقل بحق الطاعة. لماذا؟ لأنه تكليف ما موجود أساساً. العقل إنما يحكم إذا كان التكليف واصلا ولو بدرجة احتمالية. لماذا؟ لأن التكليف لو لم يكن واصلا إلى المكلف، لا يعلم المكلف بالتكليف ولا يحتمله بأي درجة من درجات الاحتمال، يكون محركا للمكلف أو لا يكون محركا؟ لا يكون محركا. التكليف بوجوده الحقيقي الواقعي يحرك المكلف، أو بوجوده العلمي؟ بوجوده العلمي. يعني بعبارة أخرى، لو شرع المولى تشريع، يعني أوجب أمرا ما، فحينئذ لم يصل إلينا فرضنا هذا الأمر الذي أوجبه، نتحرك نحن أو لا نتحرك؟ لا نتحرك. متى نتحرك؟ إذا وصل إلينا، إذا علمنا. فإذا التكليف إنما يحركنا إذا كان واصلا، إذا كان معلوما، أو على الأقل مضمونا محتملا. أما إذا لم يكن واصلا فلا يحكم العقل بلزوم الكتاب مثل هذا التكليف، فإذا القاطع يكون معذرا. نقرأ هذا. معذرية القاطع. كنا نتحدث حتى الآن عن الجانب التنجيزي والتسجيلي من حجية القاطع، بين قوسين المنجزية. شنو الجانب التنجيزي؟ مقصود تنجيز التكليف، يعني ثبوت التكليف على المكلف، تنجيز ثبوته. والتسجيلي يعني تسجيل التكليف على المكلف، بذمة المكلف، من حجية القاطع أي المنجزية. والآن نشير إلى الجانب الآخر من الحجية وهو المعذرية. إذا حجية القطع فيها بعدان، البعد الأول منجزية تحدثنا عنه، والبعد الثاني هو المعذرية. ماذا تعني المعذرية؟ أي كون القاطع هذه المعذرية بعدم التكليف، نقطع بعدم حرمة هذا السائل، معذرا للمكلف، يعني المكلف يكون معذورا، يعني ذمته فارغة مو مشغولة بالحرمة، لأن قطعنا بعدم الحرمة. على نحو لو كان مخطئا في قطعه، يعني لو فرضنا ان هذا كان محرما في الواقع وكان قطعنا اشتباه، لو كان المكلف مخطئا في قطعه لما صحت معاقبته، معاقبة المكلف على المخالفة، لو شرب من هذا الإناء وتبين فيما بعد انه محرم نجس مثلا. وهذه المعذرية، يعني معذرية القاطع لو المكلف معذور لا يستحق العقاب، لا تصح معاقبته، تستند إلى تحقيق حدود مولوية المولى. على أساس؟ على أساس نشوف شنو حدود مولوية المولى وحق الطاعة. وبعبارة أخرى تستند إلى تحقيق سعة موضوع حق الطاعة. حق الطاعة قلنا حكم له موضوع، هذا موضوع إيش قد مساحته، إيش قد حدوده. وذلك لأن لاحظوا فيما سبق أيضا البحث المنجزية كان أيضا في تحقيق حدود مولوية المولى، وذلك لأن حق الطاعة هل موضوعه الذي تفرض طاعته، شوف شنو موضوعه، شنو حدود تكاليف المولى بوجودها في الشريعة، هذا الفرض الأول، بقطع النظر عن قطع المكلف بها وشكه فيها، أو قطعه بعدمها، أو قطع المكلف بعدمها، أي أنها تستتبع حق الطاعة في جميع هذه الحالات، يعني في صورة قطع المكلف بها، في صورة شك المكلف فيها، وقطع المكلف بعدمها، هذا الفرض الأول. أو أن موضوع حق الطاعة، هذا الحكم العقلي، تكاليف المولى المنكشفة للمكلف ولو بدرجة احتمالية من الانكشاف، بماذا يحكم العقل؟ فعلى الأول، الفرض الأول، يكون حق الطاعة معذرا أو لا يكون معذرا؟ لا يكون القطع، يكون القطع معذرا أو لا يكون معذرا؟ لا يكون القطع معذرا إذا خالف الواقع، يعني عندما نقطع بإباحة هذا السائل ونشرب منه ثم يتبين أنه غير مباح محرم، لا يكون القطع معذرا. لماذا؟ لأن حق الطاعة موضوع شنو؟ موضوع ثبوت التكليف في الواقع، ثبوت الحرمة في الواقع، وهذه الحرمة ثابتة في الواقع وإن لم نعلم بها، بل قطعنا بعدمه، وكان التكليف ثابتا على خلاف ما قطع، يعني وكانت الحرمة ثابتة على خلاف ما قطعنا، لأننا قطعنا بإباحة هذا السائل. وعلى الثاني اللي هو قلنا شنو؟ انكشاف التكليف وانكشاف الاحتمالية، هذه هذا موضوع حق القطع، يكون القطع معذرا. لماذا؟ إذ لا حق طاعة للمولى في حالة عدم انكشاف التكليف ولو انكشافا احتماليا، لأن موضوع حق الطاعة هو الانكشاف ولو الانكشاف الاحتمالي، والأول من هذين الاحتمالين غير صحيح. لماذا؟ لأن حق الطاعة من المستحيل أن يحكم به العاقل، لأن قلنا حق الطاعة من أحكام العاقل حكم عقلي، بالنسبة إلى تكليف يقطع المكلف بعدمه، يعني أنا أقطع بأن هذا السائل غير محرم، فحين إذن هل يحكم العاقل بوجوب إمثال الحرمة؟ أنا أقطع بعدم الحرمة. هل يحكم العاقل باستحقاق العطاء على المخاطر؟ لا يحكم العاقل، لا يمكن المكلف أن يتطرق عنه، يعني عن هذا التكليف. كيف يحكم العقل بلزوم ذلك؟ يعني بالنسبة للتكليف الذي يقطع المكلف بعدم، فيتبين الاحتمال الثاني وهو أن حق الطاعة موضوع ما هو؟ موضوعه هو انكشاف التكليف ولو انكشاف احتمالية، ومع الاحتمال الثاني يكون القطع بعدم التكليف معذرا عنه. معذرا عن ماذا؟ عن التكليف في الحرمة، لأنه يخرج في هذه الحالة، يعني يخرج التكليف عن دائرة حق الطاعة، من دائرة حق الطاعة ما تشمله، إنما تشمل هذا تشمل التكليف الواضح ولو وصول احتمالية، أي يخرج التكليف عن نطاق حكم العقل بوجوب الامتثال، فلا يحكم العقل بوجوب امتثال تكليف مقطوع بعدمه. المبحث الآخر هو التجري. ما هو المقصود بالتجري؟ طبعا هنا نشير إلى مقدمة لتوضيح هذا المفهوم. توجد عدة مصطلحات تذكر عادة في هذا المقام، مصطلح طاعة ومصطلح معصية ومصطلح انقياد ومصطلح تجري. الطاعة في قبالها الانقياد، والمعصية أو العصيان في قبالها التجري. والمقصود بالطاعة أنا أقطع بوجوب صلاة الصبح وأصلي فأنا مطيع، يعني ممتثل أستحق الثواب. والمقصود بالانقياد أقطع بوجوب صلاة العيد في عصر الغيبة وأصلي صلاة العيد، ولكن صلاة العيد ليست واجبة في الواقع في عصر الغيبة، يعني المقطوع به غير ثابت في الواقع، ولكن أنا أمتثل. أقطع بأن الدعاء عند رؤية الهلال واجب وأدعو عند رؤية الهلال، ولكن الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب واقعا، فيقال عني منقاد، بينما المطيع الذي يقطع ويكون المقطوع به ثابتا في الواقع، التكليف ثابتا في الواقع وينفذ. المعصية أقطع بحرمة هذا السائل وهو حرام في الواقع، ولا أجتنب هذا السائل، أشرب منه. والتجري أقطع بحرمة هذا السائل ولكنه ليس بحرام في الواقع، مباح في الواقع، وأشرب منه. التجري والانقياد يشتركان في ماذا؟ لأن في التجري وفي الانقياد المقطوع به التكليف ليس ثابتا في الواقع، ولكن الانقياد المكلف يطيع يستجيب يمتثل، بينما في التجري المكلف لا يمتثل. والمعصية والطاعة يشتركان في أن لأن في الطاعة المقطوع به ثابت في الواقع، وفي المعصية المقطوع به ثابت في الواقع، ولكن في مورد الطاعة يمتثل المكلف وفي مورد المعصية لا يمتثل المكلف. هنا يقال هل مما لا إشكال فيه أن المطيع يستحق الثواب والعاصي لا يمتثل يستحق العقاب، ولكن هل يستحق المنقاد الثواب كالمطيع وهل يستحق المتجر العقاب كالعاصي أو لا يستحق العقاب؟ فإذا البحث هنا في أن المتجر هل يدان أو لا يدان، هل يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب، من الذي يحكم بذلك؟ الذي يحكم بذلك أيضا العاقل. فإذا هذا البحث أيضا يرتبط بماذا؟ يرتبط بحكم العقل بحق الطاعة، حق الطاعة قلنا حكم عقل، حق الطاعة للمولى. وبالتالي نعود إلى تنقيح وبيان وتحديد موضوع حق الطاعة. ما هي دائرة موضوع حق الطاعة؟ في ضوء تحديد موضوع حق الطاعة يمكن أن نقول، يمكن أن نجيب على هذا السؤال، أن نقول أن المتجري يدان أو لا يدان، يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب. ما هو موضوع حق الطاعة؟ هل أن موضوع حق الطاعة هو التكليف المنكشف للمكلف، أو أن موضوع حق الطاعة هو مجرد الانكشاف ولو لم يكن مصيبا للواقع؟ لاحظوا على الفرض الأول، لو قلنا أن موضوع حق الطاعة هو التكليف المنتشر، لازم نفرض أكو حرمة ثابتة في الواقع، ثم بعد ذلك نفترض انكشاف هذه الحرمة للمكلف. الموضوع يتألف من تكليف ثابت في الواقع زائدا انكشافه للمكلف، بينما على الفرض الثاني بقطع النظر عما إذا كان التكليف ثابت في الواقع أو غير ثابت في الواقع، موجود أو غير موجود، الحرمة سواء كانت ثابتة في الواقع أو لم تكن، يعني سواء كان هذا محرم في الواقع أو لم يكن محرم، حق الطاعة يدور مدار ماذا؟ يدور مدار الانكشاف. يعني إذا كان التكليف منكشفا للمكلف وإن لم يكن ثابتا في الواقع، فحينئذ يحكم العقل بحق الطاعة للمولى في مثل هذا المورد. ما هو الصحيح؟ يعني ما هو التصور الصحيح لموضوع حق الطاعة، لموضوع هذا الفرض؟ ما هي دائرة حق الطاعة؟ هل أن دائرة حق الطاعة هو الفرض الأول أو الفرض الثاني؟ مما لا إشكال فيه، إذا قلنا أن دائرة حق الطاعة هو الفرض الأول، يكون المتجر معاقبا أو لا يكون معاقبا، يدان المتجر أو لا يدان، لا يدان المتجر. لماذا؟ لأنه على الفرض الأول لا بد أن يكون هذا الشيء محرم في الواقع ويقطع المكلف بحرمته، يعني منكشف الحرمة للمكلف. والمتجر كما قلنا الذي لا يكون التكليف بالنسبة إلى قطعه ثابتا في الواقع، يقطع ولكن المقطوع به غير ثابت. أما بالنسبة إلى الاحتمال الثاني، الفرض الثاني، بضوء الفرض الثاني يستحق المتجري العقاب. لماذا؟ لأن موضوع حق الطاعة يدور مدار الانكشاف بقطع النظر عما إذا كان مصيبا للواقع أو لم يكن مصيبا للواقع، والمتجري ينكشف له التكليف بدرجة قطعية ولكن التكليف غير ثابت في الواقع، هو يقطع بأن هذا السائل محرم ولكنه في الواقع غير محرم. فما هو الصحيح من هذين الاحتمالين؟ فعلى أساسه نقول أن المتجري يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب، وتبعا لذلك أيضا المنقاد يستحق الثواب أو لا يستحق الثواب. الصحيح من هذين الاحتمالين هو الافتراض الثاني. لماذا؟ لأن حق الطاعة الذي يحكم به العقل، العقل العملي كما قلنا، حكم من أحكام العقل العملي، وهذا الحكم ينشأ من ماذا؟ هذا الحكم ينشأ من لزوم احترام المولى ورعاية حرمة المولى وعدم انتهاك حدود هذه الحرمة. ولا شك أنه من ناحية عدم الانتهاك ومن ناحية الاحترام ومن ناحية رعاية الحرمة لا فرق بين الانتهاك الذي يتحقق من العاصي ومن المتجرم، لأن العاصي يقطع بأن هذا محرم وهو محرم في الواقع، فإذا شرب منه يكون منتهكا لحرمة المولى، والمتجري يقطع بأن هذا محرم وإن لم يكن هو محرما في الواقع، لكن لو شرب منه يعد منتهكا لحرمة المولى أو لا يعد منتهكا، ماذا يقول العقل؟ ما هو منطق العقل؟ منطق العقل يعد منتهكا لحرمة المولى، يعني التحدي الذي يقع من المتجري هو نفس التحدي الذي يقع من العاصي، والامتثال الذي يقع من المطيع هو نفس الامتثال الذي يقع من المنقاد، كلاهما يستحق الثواب، كما أن المتجري يستحق العقاب كالعاصي، لأن التحدي الذي يقع منهما والجرأة على المولى وانتهاك حرمة المولى وتجاوز العابد لحدوده بنفس الدرجة، لأن العاصي يقطع بالحرمة ويشرب من الثاني، والمتجري أيضا يقطع بالحرمة ويشرب من الثاني، لكن غايته أنه في مورد العاصي الحرمة غير ثابتة في الواقع، في مورد المتجري في مورد العاصي الحرمة ثابتة في الواقع، وفي مورد المتجري الحرمة غير ثابتة في الواقع، وعلى هذا الأساس نقول أن المتجري يستحق العقاب كالعاصي. نقرأ هذا. التجري إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريم فخالفه قطع بوجوب صلاة الجمعة أو قطع بحرمة كما قلنا السائل في هذا الإناء، فخالفه يعني شرب من هذا الإناء لم يصلي الجمعة، وكان التكليف ثابتا في الواقع واعتبر عاصيا، كان هذا في واقعه محرم السائل. وأما إذا قطع بالتكليف وخالفه ولم يكن التكليف ثابتا واقعا سمي متجريا، يعني إذا قطع لأن هذا السائل محرم ولم يكن هو محرما في الواقع ولم يكن التكليف محرم ثابت في الواقع سمي متجريا. وقد وقع البحث في أنه هل يدان مثل هذا المكلف المتجري بحكم العقل، طبعا الذي يحكم بالإدانة وعدم الإدانة من هو؟ العقل هنا، بناء على حكم العقل بحق الطاعة، وهل يستحق العقاب، وهل يستحق المتجري العقاب كالعاصي كما يستحق العقاب العاصي أو لا يستحق المتجري العقاب. ومرة أخرى يجب أن نرجع إلى حق الطاعة، لاحظوا كما رجعنا إلى حق الطاعة في المعذري وكما سبق رجعنا في المنجزية، هنا لابد أن نرجع إلى تنقيح وتحديد موضوع حق الطاعة، الذي نرجع إلى حق الطاعة الذي تمثله مولوية المولى لنحدد موضوعه، نحدد موضوع حق الطاعة، لأن قلنا حق الطاعة حكم عقلي، وكل حكم سواء كان عقليا أو شرعيا لابد له من موضوع يثبت موضوع معين، فما هو موضوع هذا الحكم العقلي؟ فهل موضوع الحكم بحق الطاعة هو التكليف المنتشب للمكلف؟ هذا الاستراب الأول، إذن لابد أن يكون تكليف زائدا انكشاف لهذا التكليف، أو مجرد الانكشاف، هذا الاضطراب الثاني، يعني انكشاف فقط بقطع النظر سواء كان هناك تكليف ثابت في الواقع أو لم يكن هناك تكليف ثابت في الواقع، أو مجرد الانكشاف ولو لم يكن هذا الانكشاف مصيبا للواقع، يعني كان القطع غير كاشف عن الواقع، كان قطعا خاطئا، بمعنى أن حق المولى على الإنسان هل في أن يطيعه في تكاليفه التي انكشفت لديه، أن يطيع الإنسان المولى في تكاليف المولى التي انكشفت لدى الإنسان، أو في كل ما يتراءى له، في كل ما يتراءى للمكلف للإنسان من تكاليفه من تكاليف المولى، سواء كان هناك تكليف حقا كما في صورة القطع المصيب للواقع أو لا، أو لم يكن هناك تكليف حقا كما في صورة القطع بالحرمة والحرمة غير ثابتة للواقع. فعلى الأول، يعني من الأول، الفرض الأول اللي هو التكليف المنتشف للمكلف، لا يكون المكلف المتجري قد أخل بحق الطاعة. ليش؟ لأن حق الطاعة شنو موضوع تكليف زائدا انكشاف التكليف، وفي الواقع تكليف موجود ولا موجود؟ ما موجود تكليف، لا تكليف. وعلى الثاني، إذا ماكو تكليف ماكو حق طاعة، لأنه حق الطاعة حكم، حكمها ثابت في موضوع، الموضوع هو تكليف زائد الاكتشاف، الموضوع لم يتحقق، لم يتحقق الموضوع لا يوجد الحكم. وعلى الثاني اللي هو شنو؟ مجرد الاكتشاف ولو لم يكن هناك تكليف في الواقع. وعلى الثاني يكون المكلف قد أخل به في حق الطاعة فيستحق العقاب. والصحيح من ما هو؟ هو الثاني. والثاني شنو؟ يعني موضوع حق الطاعة هو مجرد الانتشار ولو لم يكن مصيبا للواقع، لأن حق الطاعة ينشأ من لزوم احترام المولى عقلان ورعاية حرمته وعدم انتهاك الحرمة. ولا شك في أنه من الناحية الاحترامية ورعاية الحرمة لا فرق بين التحدي الذي يقع من العاصي تحت الآخر والعلم الإجمالي. العلم ينقسم إلى قسمين، إلى علم تفصيلي وعلم إجمالي. والمقصود بالعلم التفصيلي هو ما كنا نتحدث عنه فيما سبق، طبعا سواء عبرنا بالعلم أو بالقاطع كلاهما بمعنى واحد، يعني مترادفان، القاطع هو العلم والعلم هو القاطع. وهذا القاطع صار أن يكون قطعا تفصيليا، يعني ليس معه إجمال، ليس معه إبهام، ليس معه شك. فعلمي بحرمة صلاة الصبح، بحرمة الخامر، وعلمي بوجوب صلاة الصبح مثلا. وأخرى يكون العلم علما إجماليا من قبيل ماذا؟ من قبيل علمي بنجاسة أحد الإناءين، إما هذا الإناء نجس أو الإناء الثاني نجس، لأني علمت قطعا بسقوط قطرة نجاسة في أحدهما، ولكن لا أستطيع التمييز، لأن هذين الإناءين أحدهما بجنب الآخر مباشرة، وسقطت قطرة لا أدري هل سقطت الإناء الأول أو الثاني. فإذا يوجد لدي علم بنجاسة أحدهما بالجامع، كما أن هناك شك بالأطراف، أشك في أن الإناء الأول نجس لا أقطع بأنه هو النجس حقيقة، أو الإناء الثاني هو النجس، وإلا إذا كان لدي قاطع بأن الإناء الأول هو النجس حينئذ ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، أو أن الإناء الثاني هو النجس. أعلم بوجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة، ولكن لا أدري هل أن الواجب هو صلاة الجمعة أو صلاة الظهر. فإذا يوجد لدي علم بالجامع، أعلم بوجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة، هذا الجامع، الصلاة الجامع بين الظهر والجمعة عنوان الصلاة، ولكن أشك في أن صلاة الظهر هل هي الواجبة؟ أستطيع أن أقول أني أعلم بوجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة؟ لا، أقول لا أعلم هل هي الواجبة أو الجمعة، كما أني أشك بالجمعة. فإذا بالعلم الإجمالي يوجد علم بالجامع وشك بالأطراف، ولذلك نقول علم إجمالي، العلم علم بالجامع، ولكن أيضا يوجد شك، يوجد إجمال، يوجد إبهام. الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي أن العلم التفصيلي لا شك معه انكشاف تام 100%، العلم الإجمالي علم بالجامع وشك بالأطراف. إذا اقترحت هذه النقطة، يعني إلى الآن بينا في النقطة الأولى ما هو العلم التفصيلي، في النقطة الثانية ما هو العلم الإجمالي، في النقطة الثالثة نقول أنه من هو المنجز بالنسبة إلى العلم الإجمالي. بما سبق تبين عند العلم التفصيلي منجز وحجز، أما بالنسبة إلى العلم الإجمالي فهل هو منجز أو ليس بمنجز بالتفصيل؟ يعني في مورد العلم الإجمالي هل يتنجز التكليف بالوجوب؟ في هذا المثال الذي ذكرناه أعلم بوجوب إما الظهر أو الجمعة، يعني هل يتنجز وجوب الجمعة أو وجوب الظهر أو وجوب أحدهما؟ هل يتنجز نجاسة هذا الإناء الإناء الأول والإناء الثاني، أو تتنجز نجاسة أحد الإناءين؟ يكون بالنسبة إلى التنجيز. أما العلم بالجامع فهو منجز. لماذا؟ لأننا قرأنا فيما سبق أن التنجيز يدور مدار انكشاف، والعلم يمثل انكشاف تام. فكلما توفر علم بالتكليف ينجز العلم هذا التكليف، يكون العلم منجز للتكليف. أما بالنسبة إلى الأطراف، يعني هذا الطرف مشكوك والطرف الثاني مشكوك، صلاة الجمعة مشكوكة، صلاة الظهر مشكوكة، يعني شنو مشكوك؟ يعني أحتمل أن صلاة الظهر هي الواجب وأحتمل أن صلاة الجمعة هي الواجب. الاحتمال منجز أو ليس بمنجز؟ نعم الاحتمال منجز، بناء على ما قرأناه فيما سبق أن المنجزية ثابتة للانكشاف بأي درجة كان هذا الانكشاف، سواء كان بدرجة تامة أو بدرجة غير تامة. وإن كان هذا الاحتمال بدرجة ضئيلة جدا فيكون منجزا بالتكليف. ولكن الفرق بينهما ما هو؟ نقول الفرق أن منجزية الاحتمال معلقة ومنجزية القطع غير معلقة. فإذا في النقطة الثالثة أوضحنا أنه العلم الإجمالي الجامع فيه يكون منجزا لأنه معلوم، كما أن الأطراف تكون منجزة لأنها محتملة. في النقطة الرابعة أوضحنا أن الفرق بين منجزية الجامع ومنجزية الأطراف أن منجزية العلم، منجزية القاطع، منجزية غير معلقة يعني غير مشروطة مطلقة، هو منجز على أي حال، بينما منجزية الأطراف منجزية معلقة مشروطة. ليش؟ يعني الأطراف محتملة والاحتمال منجز للتكليف، ولكن الفرق بين منجزية الاحتمال ومنجزية القاطع أن منجزية الاحتمال معلقة مشروطة. يعني هكذا نقول وجوب صلاة الجمعة منجز في ذمة المكلف، لكن هذا التنجيز في شرط، في قيد، معلق في تعليق. شنو تعليقه؟ معلق على ماذا؟ معلق على عدم مجيء حكم آخر من الشارع. بماذا؟ بنفي هذا الوجوب، بالترخيص. نقول لك هذا الوجوب المحتمل لا تكترث به، لا تهتم به، منفي، يرخصك. هذا هو الفرق بين منجزية الجامع ومنجزية الأطراف. وعلى هذا الأساس نقول في مورد الأطراف يمكن أن تنتفي المنجزية أو لا يمكن أن تنتفي المنجزية. يعني يمكن أن يصدر ترخيص ظاهري بترك التحقق، وحينئذ المولى تنتفي في حقه التكليف بالنسبة للطرف الأول وينتفي التكليف بالنسبة للطرف الثاني، فلا تكون صلاة الجمعة حينئذ واجبة عليه، ولا تكون صلاة الظهر واجبة عليه، أو لا يمكن. نعم يمكن. لماذا؟ لأنه يمكن أن يصدر ترخيص ظاهري في مورد الاحتمال، فنقول صلاة الجمعة المحتملة يمكن أن يصدر من المولى بشأنها ترخيص ظاهري، فيقول للمكلف لا تهتم بهذا الوجوب، هذا الوجوب ساقط، الوجوب المحتمل ساقط، لا تجب عليك صلاة الجمعة. وهذا الترخيص ترخيص ظاهري، لأننا قلنا أن الحكم الظاهري ما أخذ فيه، ما أخذ في ماذا؟ ما أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. وهنا يوجد شك، نشك أن الجمعة واجبة وليست واجبة. حينئذ يبقى الجامع منجز والطرف الآخر صلاة الظهر منجزة، فما يمكن أن يصدر ترخيص في مورد الطرف الآخر بالنسبة لصلاة الظهر ترخيص ظاهري. لماذا؟ لأن الطرف الآخر أيضا مشكوك، وحينئذ تسقط منجزيته. متى ما كان الحكم مشكوكا يمكن أن يصدر الحكم الواقع مشكوكا يمكن أن يصدر ترخيص ظاهر بنفي هذه المنجزية. طب على هذا الأساس إذا بطلت منجزية الظهر تبقى منجزية الجامع ثابتة ومنجزية الجمعة ثابتة. فإذا كلا الطرفين يمكن أن يصدر في مورده الترخيص، ولكن يقال هكذا أنه هل يمكن أن يصدر الترخيص في الطرفين معا؟ وحينئذ لا صدر الترخيص في الطرفين معا أيضا ينتفي الجامع. ومن هنا ننتقل الحديث في نقطة أخرى، وهي إمكان ورود الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي. يعني يمكن أن يصدر ترخيص في صلاة الظهر، ويمكن أن يصدر ترخيص في صلاة الجمعة. وحينئذ إذا صدر ترخيص في الطرفين لا تجب صلاة على المكلف في ظهر يوم الجمعة، لأن ينتفي وجوب صلاة الظهر كما ينتفي وجوب صلاة الجمعة. ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. لماذا؟ لأن صلاة الجمعة مشكوكة، فإذا كان الحكم الواقع مشكوكا يمكن أن يصدر ترخيص ظاهر، وصلاة الظهر مشكوكة، إذا كانت الحكم الواقع مشكوك مشكوكة الوجوب يمكن أن يصدر أيضا ترخيص ظاهر بترك التحصص في كلا الموردين، فلا تكون الجمعة واجب ولا الظهر واجب، وحينئذ يسقط وجوب الطرفين، وإذا سقط الطرفان يسقط تبعا لهما الجامع. هنا قد يقال أن العلم بالجامع فرد من أفراد القاطع، علم قاطع يعني، فهو قطع بالجامع، علم بالجامع. وقلنا فيما سبق أنه في مورد القاطع لا يمكن التفكيك بين المنجزية وبين القاطع، أي أن حجية القاطع ومنجزية القاطع معلقة أو غير معلقة، غير معلقة، مشروطة أو غير مشروطة، غير مشروطة، غير مقيد. وهنا كيف أمكن التفكيك بين المنجزية وبين القاطع؟ القطع الإجمالي يعني العلم بالجامع، فإذا لا بد من التفتيش عن جواب على هذه المسألة. نقول في الجواب على ذلك أنه يمكن أن يصدر الترخيص في مورد العلم الإجمالي، أو بعبارة أخرى نقول أن العلم الذي تكون حجيته مطلقة غير مقيدة، يعني بالمطلقة غير مقيدة، يقول حجيته ثابتة على الأطلاق يعني غير مقيدة غير معلقة، هو العلم التفصيلي. لماذا؟ لأن يعني العلم التفصيلي كما قلنا فيما سبق لا يمكن أن يصدر ترخيص واقعي في مورده بلزوم التنافي والتضاد بين الترخيص الواقعي وبين التكليف الواقع الثابت الواقع، كما لا يمكن أن يصدر ترخيص ظاهري في مورده. لماذا؟ لأن الترخيص الظاهري يفترض يكون في طول الحكم الواقعي، لا بد أن يكون الحكم الواقعي مشكوكا حتى يصدر الترخيص الظاهري، ومع القاطع بالتكليف لا يوجد شك، فإذا لم يكن هناك شك لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري. أما بالنسبة إلى العلم الإجمالي فيمكن الترخيص في مورده. لماذا؟ لأنه يمكن أن يصدر ترخيص ظاهر في مورد العلم الإجمالي، لأن الترخيص الظاهري كما قلنا إنما يصدر في صورة الشك في العلم في الحكم الواقعي، وفي مورد العلم الإجمالي يوجد شك. شك في ماذا؟ شك في الأطراف، هو علم إجمالي يعني علم مع شك، علم مع إجمال، فما دام الشك في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي موجود إذن يمكن أن يصدر الترخيص في مورد العلم الإجمالي، وتنتفي منجزية العلم الإجمالي. وعلى هذا الأساس نقول أن منجزية العلم الإجمالي معلقة يعني مشروطة بعدم ورود الترخيص في تمام الأطراف، بينما منجزية العلم التفصيلي غير مشروطة غير معلقة، وإنما هي ثابتة على الأطلاق غير مقيدة. في النقطة الأخيرة هنا قد يقال أنه هل صدر في الشريعة فعلا ترخيص في مورد العلم الإجمالي بحيث أسقط المولى صلاة الظهر وصلاة الجمعة ولا يكون المكلف مسؤولا عن صلاة في ظهر يوم الجمعة؟ نقول بحثنا ليس في مقام الإثبات، ليس في مقام الدلالة، ليس في مقام الأدلة الموجودة في الشريعة، وإنما هو في مقام الثبوت. يعني بكلمة أخرى نقول أن هذه القضية ممكنة أو مستحيلة في الإمكان والاستحالة. لقد بماذا يحكم العقل؟ هل يحكم العقل بأن صدور الترخيص في مورد العلم الإجمالي بتمام الأطراف ممكن أو محال؟ تبين أن العقل يحكم بأن صدور الترخيص في مورد العلم الإجمالي بصلاة الظهر وصلاة الجمعة ممكن، أما أن هذا وقع في الشريعة أو لم يقع في الشريعة، الأدلة تدل على ذلك أو لا تدل على ذلك، في مقام البيان في مقام الإثبات يوجد دليل على ذلك أو لا يوجد دليل، وقع في الشريعة أو لم يقع، هذا ما نقرأه إن شاء الله تعالى في الأصول العملية. فإذا البحث في مقام الثبوت يعني في الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، يعني هل أن أطراف العلم الإجمالي تجري فيها أصالة البراءة أو أصالة الاشتغال، يأتي الكلام عنه في الأصول العملية. وأما البحث هنا فكما قلنا هو في مقام الإمكان والاستحالة، يعني هذا يقول العقل بإمكانه، يحكم العقل بإمكانه أو باستحالته، أي يقول في مقام الثبوت. هذا هو تمام الكلام في هذا المقام، في مقام الثبوت. يعني بماذا يحكم العقل؟ العلم الإجمالي القطع تارة يتعلق بشيء محدد ويسمى بالعلم التفصيلي أو قل القطع التفصيلي لا فصل، يعني يتعلق بشيء محدد كما يتعلق بحرمة الخمر وبوجوب الصلاة، وجوب صلاة الصبح مثلا أو وجوب الزكاة، ومثاله العلم بوجوب صلاة الفجر. لاحظوا هنا تعلق بشيء محدد، علم بوجوب صلاة الفجر، أو العلم بنجاسة هذا الإناء المعين الذي أمامنا مثلا. وأخرى يتعلق القطع بأحد شيئين لا على وجه التعيين، يعني يتعلق نقطع بنجاسة أحد الإناءين لا على وجه التعيين، لا نعين أن النجس هو الإناء الأول أو الثاني، ويسمى بالعلم الإجمالي. ومثاله العلم بوجوب صلاة ما في ظهر الجمعة، هي إما الظهر أو الجمعة. لاحظوا الوجوب نعلم بوجوب، لكن هذا الوجوب مردد بين شيئين، بين الظهر والجمعة، لا على وجه التعيين، لم تعين الظهر بشخصها أو الجمعة بشخصها دون أن تقدر على تعيين الوجوب في إحداهما في الظهر أو الجمعة بالضبط، أو العلم نجاسة أحد الإناءين بدون تعيين، أو العلم نجاسة أحد الإناءين بدون أن نعين أن النجس هو الإناء الأول أو الثاني. ونحن إذا حللنا حقيقة العلم الإجمالي نجد أنه مزدوج، لاحظوا مركب مزدوج من العلم زائدا الشك، علم زائدا إجمال، من العلم بالجامع بين الشيئين هذا الأول، ومن شكوك هذا الثاني، واحتمالات، احتمالات هي الشكوك بعدد الأطراف، يعني إذا كان عندنا إناءين أو إذا كان عندنا 10 آنية التي يتردد بينها ذلك الجامع اللي هو العلم بنجاسة أحدها. ففي المثال الأول وجوب الظهر أو الجمعة يوجد عندنا علم بوجوب صلاة ما وعندنا احتمالان لوجوب صلاة الظهر خاصة ولوجوب هذا الاحتمال الأول ولوجوب صلاة الجمعة خاصة هذا الاحتمال الثاني. ولا شك هذه النقطة الأخرى في البحث بأن العلم بالجامع منجز وإن الاحتمال في كل طرف منجز أيضا لأننا قلنا فيما سبق أن التنجيز ثابت لأي رتبة من رتب الاحتمال والانكشاف أي درجة من درجات انكشاف التفريق تكون منجزة للتفريق وإن الاحتمال في كل طرف منجز أيضا وفقا لما تقدم من أن كل انكشاف منجز مهما كانت درجته ولو كان بدرجة 1 من 10,000 كما مثلنا أو أقل من هالدرجة ولكن منجزية القاطع على ما عرفته غير معلقة غير مشروطة وإنما هي ثابتة مطلقا غير مقيدة مطلقة يعني ومنجزية الاحتمال معلقة منجزية الاحتمال مقيدة بقيد مشروطة بشرط معلقة على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص من المولى في التخصص ومن هنا كان بإمكان المولى في حالات العلم الإجمالي أن يبطل منجزية احتمال هذا الطرف أو ذاك يبطل منجزية احتمال صلاة الظهر أو صلاة الجمعة وذلك بالترخيص الظاهر في عدم التحصن يقول الوجوب المحتمل بالنسبة لصلاة الجمعة لا تهتم به مو ثابت عليك انت مرخص من طرفي مو واجب عليك ان تصلي الجمعة فاذا رخص فقط في اهمال احتمال وجوب صلاة الظهر بطلت منجزيته بطلت منجزية هذا الاحتمال وظلت منجزية احتمال وجوب الجمعة على حالها وكذلك منجزية العلم بالجامع على حالها فانها تظل ثابتة ايضا بمعنى ان المكلف لا يمكنه ان يترك تلك الصلاتين رأسا لماذا؟ لان الصلاة الاخرى ظلت منجزة عليه واذا رخص المولى فقط في اهمال احتمال وجوب صلاة الجمعة بطلت منجزية هذا الاحتمال وظلت منجزية صلاة الظهر ومنجزية الجامع كما تقدم وبإمكان المولى أن يرخص هذا النقطة الأخرى هذا الترخيص في العلم يعني بالعلم بالجامع وبإمكان المولى أن يرخص في كل من الطرفين معا بترخيصين ظاهريين ليش؟ لأنه كل طرف من الطرفين مشكوك والترخيص الظاهر حكم ظاهر يحتاج إلى الشك بالحكم الواقع هناك في الواقع مشكوك وبهذا إذا صدر ترخيصين في الطرفين يعني لا تكون صلاة الجمعة واجبة ولا تكون صلاة الظهر واجبة تبطل كل المنجزيات بما فيها منجزية العلم بالجامع يعني وجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة وقد تقول أي النقطة الأخرى إن العلم بالجامع فرد من القاطع علمه وقد تقدم أن منجزية القطع غير معلقة غير مقيدة يعني لا يصدر في مورد القطع الترخيص لا يمكن التفكيك بين القطع وبين المنجزية كما قلنا فيه ولكن نقول هنا القطع يختلف هنا قطع إجمالي قطع ويا شاك لما هناك القطع تفصيلي قطع من دون إجمال من دون شاك فكيف ترتفع منجزية العلم بالجامع هنا والجواب أن القطع الذي تكون منجزيته غير معلقة غير مشروطة هو العلم التفصيلي هو القطع التفصيلي إذ لا مجال للترخيص الظاهري في مورده يعني الترخيص الظاهري شنو يحتاج يحتاج إلى شك بالحكم الواقعي ولا شك مع القطع بالحكم لأن الترخيص الظاهري لا يمكن إلا في حالة الشك بالتكليف ولا شك مع العلم التفصيلي بالتكليف ولكن في حالة العلم الإجمالي حيث أن الشك في كل طرف موجود نشك في صلاة الجمعة ونشك في صلاة الظهر وهناك مجال للترخيص الظاهر في الطرفين في صلاة الظهر وفي صلاة الجمعة فتكون منجزية العلم الإجمالي معلقة مشروطة على عدم إحراز الترخيص الظاهري
في كل من الطرفين. فلو علمنا بالترخيص أحرزنا، يعني علمنا، فلو علمنا بالترخيص الظاهري في كل من الطرفين حينئذ يكون العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز؟ ليس بمنجز. هذا من الناحية النظرية ثبوتان. هذه النقطة الأخيرة، يقول هذا الكلام كلام في الإمكان والاستحالة، كلام في أن العقل يحكم أنه يمكن أن يصدر الترخيص في تمام موارد العلم الإجمالي أو لا، يقول يمكن أن يصدر الترخيص، ولكن هذا وقع في الشريعة أو لم يقع، يدل دل عليه دليل أو لم يدل عليه دليل. سيأتي في الأصول العملية الناحية الإثباتية ناحية الدلالة في الأصول العملية. هذا من الناحية النظرية ثبوتان، يعني بحث في الإمكان وعدمه. وأما من الناحية الواقعية إثباتان، يعني في عالم الأدلة هل يدل دليل على ذلك أو لم يدل دليل، وأنه هم صدر من الشارع ترخيص في كل من طرفي العلم الإجمالي بحيث لا تجب صلاة ظهر يوم الجمعة، فهذا ما يقع البحث عنه في الأصول العملية، وسيتبين أنه في مورد العلم الإجمالي تجري أصالة الاحتياط وأصالة الاشتغال ولا يمكن الترخيص في تمام المواشر. البحث الآخر هو القطع الطريقي والموضوعي. طبعا هذا تصنيف آخر للقطع، بما سبق قسمنا القطع إلى تفصيلي وإجمالي، والآن على أساس آخر نقسم القطع إلى طريقي وموضوعي. هناك يعني على أساس أنه هناك العلم معه شك أو ليس معه شك، بينما هنا على أساس أنه مرة يكون طريقا للحق ومرة يكون موضوعا للحق. ما هو المقصود بالقطع الطريقي وما هو المقصود بالقطع الموضوع؟ القطع الطريقي من يمكن معرفة هذا القطع من اسمه، وهو الذي يكون طريقا، يعني طريقا بأي معنى؟ يعني يكون كاشفا، طريق يعني كاشف، وهو الذي يكون طريقا إلى الحكم الشرعي، أي كاشفا عن الحكم الشرعي، هو الذي يرينا الحكم الشرعي، هو مجرد كاشف عن الحكم الشرعي وليس له أي تأثير في إيجاد الحكم الشرعي. أما القطع الموضوعي فهو الذي يكون موضوعا للحكم الشرعي، أي يوجد الحكم الشرعي بعد وجوده، لأنه قلنا فيما سبق أن الحكم سواء كان حكما عقليا أو شرعيا في طول موضوعه، يعني مترتب على موضوعه، لا بد أن يكون الموضوع أولا والحكم ثانيا. هذا نظير ما نقول أنه متى يثبت المحمول للموضوع؟ إذا كان الموضوع ثابتا بعد ذلك يثبت له المحمول، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت ذلك الشيء، ثبوت المحمول للموضوع فرع ثبوت الموضوع. ثبوت القيام لزيد عندما نقول زيد قائم فرع ثبوت زيد في رتبة سابقة، لازم أقول زيد موجود ثم يثبت له القيام. الورقة بيضاء، ثبوت البياض بالورقة، لازم ورقة موجودة ثم يثبت لها البياض، يوجد لها البياض. هنا عندما نقول يوجد حكم في المقام لا بد أن يكون في الرتبة السابقة موضوع، والحكم ينصب على هذا الموضوع. القطع الموضوعي يكون سابقا للحكم، يعني يتحقق القطع أولا ثم بعد تحقق وجود القطع يوجد الحكم، لأنه يكون موضوعا للحكم والموضوع متقدم على حكمه. أما القطع الطريقي فالحكم موجود أساسا، والقطع يكون وسيلة ونور وكاشف نصل به إلى الحكم، يرينا الحكم الثابت والموجود. وعلى هذا الأساس نقول أن القطع الموضوع يولد الحكم، ينتج الحكم، يوجد الحكم بعد وجوده، والقطع الطريق لا يولد الحكم، لا يوجد الحكم، وإنما الحكم موجود والقطع يكون طريقا إليه. وطبعا هذا احنا نستعمله في حياتنا العادية. الآن انت يقال لك فلان مريض، زرته، ماذا تقول؟ ها؟ تقول ما أدري، يعني ما أدري شنو، لا أعلم. فإذا هنا الزيارة كحكم، هذا الحكم مترتب على ماذا؟ مترتب على مرض فلان زائدا علمك به. فإذا المرض زائدا علمك به هذا يصير موضوع، الموضوع يثبت له الحكم. شنو الحكم؟ الزيارة، لزوم الزيارة، وجوب الزيارة اللي هو وجوب عقلاء عرفي. فإذا وجوب الزيارة، لزوم الزيارة حكم مترتب على، ليس على المرض فقط، وإنما على مرض فلان زائدا علمك به. لذلك تقول لا أدري. ومرة أخرى يأتيك أحد ويقول لك زرت فلان، أنت فرضنا نفرض تعلم أنك بأن فلان ميت، لا تقول له لا أدري، وإنما تقول صحيح أنا كان من المفروض أزوره ولكن اتماهلت مثلا. فإذا الحكم ثابت لأنك كنت تعلم بمرضه. فالقطع المأخوذ بالأحكام الشرعية تارة يكون طريقا للحكم الشرعي، وأخرى يكون موضوعا للحكم الشرعي.
الحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.